بيتناول الشيخ الأول من النظرية والذي كان يتحدث بعرض الطوائف إلى طوائف ثلاث، حيث أننا قرأنا سابقا بأن كانت قد قسم الطوائف العلمية إلى ثلاث طوائف: الرياضيات والطبيعيات والميتافيزيقيات، وقال بأن الرياضيات قضاياها قضايا يقينية، وأما الطبيعيات فمعرفتها معرفة نسبية، يعني لا يمكن أن تدرك على حقيقتها إدراكا حقيقيا وواقعيا، وفصل بين الشيء بذاته والشيء بذاتنا، وقال الشيء بذاته لا يمكن إدراكه، وإنما يأتي إلى ذهننا ويتبلور ويتكيف مع ما فينا. والميتافيزيقيات وقال بأنه لا حظ لها من المعرفة ولا يمكن للعقل أن يتوصل إليها أبدا. هذا تقسيمه لهذه الطوائف. نأتي إلى الطائفة الأولى التي قال بأن المعارف فيها معارف يقينية، ونسأله ونقول له: كيف جعلت المعارف الموجودة في ذهن الإنسان التي تتعلق بالرياضيات معارف يقينية؟ نجيب بأن هذه المعارف معارف منبثقة من صميم النفس، ولا تأتي إلى الذهن عن طريق الخارج. فما دامت منبثقة من صميم النفس ولا تأتينا عن طريق الحواس وعن الخارج، فهي معارف تتميز باليقين، ولا يمكن أن يشوبها الخطر، ولا يمكن أن يشوبها أي شيء، فهي معارف يقينية لأنها من داخل الفكر ومن صميم النفس. هذه النظرية بهذا العرض تعني أن المعارف الرياضية لا تحكي عن واقع موضوعي مستقل، وإنما النفس تبتدئها وتخلقها وتنشئها بشأنها، فهي ليست آتية عن طريق الخارج وليست منطبقة على شيء يسمى بالخارج، لأنه بمجرد أن نفترض خارج صار شيئا في ذاته، بمجرد أن نفترض وجود شيء في الخارج فهذا يعني أن هذا الشيء شيء في ذاته، وكان قد سلم بأن الشيء في ذاته لا يمكن أن يدرك، وإنما يدرك فيكون شيئا في ذاتنا، والشيء في ذاتنا وفي أنفسنا يختلف تمام الاختلاف عن الشيء في ذاته ولا ينطبق عليه. فإذا الرياضيات ليس فيها هذه الاثنينية، الشيء في ذاته والشيء في ذاتنا، حتى تكون الحقيقة فيها نسبية مثلا، لا، الحقيقة في الرياضيات حقيقة يقينية، لأنه لا يوجد شيء خارجي ولا يوجد واقع خارجي تنطبق عليه هذه الصور الذهنية. هكذا كان يقول النظرية بهذا الشكل، واضحة الخطأ وبينة الفساد. لماذا؟ لأننا نعتقد بأن عقل الإنسان يقوم بدور الإرادة ويقوم بدور الكشف. والعلم متى يسمى علما؟ العلم يسمى علما في حالة كونه كاشفا عن شيء خارجي، وفي حالة إرائته لنا للخارج نسميه علما، لأن العلم معناه الانكشاف ومعناه الظهور، يعني يوجد شيء خارج أنفسنا قد ظهر لنا وقد تجلى لنا، تسلطت أشعة العقل على هذه القضايا وعلى هذه الأفكار التي وفدت إلى الذهن عن طريق الخارج، فبدأت هذه القضايا تتجلى وبدأت هذه القضايا تتضح وتظهر في عالم الذهن. وما ظهورها في عالم الذهن إلا حكاية لها عن عالم الخارج. فإذا كل صورة ذهنية لا بد أن تحكي بنحو من الحكاية عن شيء خارجي. نأتي إلى الرياضيات. الرياضيات يدعي كان بأنها معارف مستنبطة من داخل النفس، ليست لها حكاية عن الخارج. نقول هذا خلاف ما تسالمنا عليه من أن العلم عبارة عن كشف عن الخارج، فهو يقوم بوظيفة المرآة. كيف أنك إذا نظرت إلى المرآة رأيت نفسك فيها ورأيت شخصك فيها، وإذا ما جعلت أمام المرآة شيئا معينا رأيت صورة ذلك الشيء في المرآة؟ كذلك العقل لا بد أن تجعل أمامه شيء فتنتقش صورة ذلك الشيء في العقل. المرآة إذا لم يكن أمامها وحولها شيء لا تنطبع فيها أي صورة. نحن نسأل قضايا الرياضيات كيف انتقشت في العقل وكيف انطبعت، أو لا تحتاج إلى شيء تستقي منه وتأخذ منه هذه الصور التي علقت بالذهن وعلقت بالعقل. فما دام العلم كاشف فهو يكشف عن أي شيء، يكشف عن صورة حالة النفس وكائنة النفس من دون أن تكون مستنبطة من الخارج، هذا لن تعرف منه، هذا يخالف مسألة الكشف، لأن الكشف يحتاج إلى طرفين، إلى كاشف وإلى منكشف. يعني لابد أن يوجد لنا شيء نسميه منكشف، يعني قد انكشف لنا من جراء مثلا وصوله إلى الذهن. فلا يكون العقل كاشفا إلا إذا كانت هناك حقيقة موضوعية للإدراكات الحالة فيه والكائنة فيه. إذن إدراكاتنا الذهنية وإن كانت على نحو العلوم الرياضية التي تمتاز باليقين تكون مستنبطة للنفس من خارج حدودها، يعني القضايا الرياضية حالها حال القضايا الأخرى الميتافيزيقية والطبيعية، لها وجود خارجي مستقل ومنعزل عنا، وهذا الوجود الخارجي المستقل والمنعزل عنا وصل إلى أذهاننا فالتفتنا إليه وتعرفنا عليه. لا أن القضايا الرياضية امتازت باليقين لأنها نابعة من صميم النفس ومستنبطة من داخلها كما قال كان. فمثلا قضية واحد زائد واحد يساوي اثنين، هذه القضية من القضايا الرياضية البديهية التي لا تقبل الخطأ ولا تقبل الشك أبدا، ولم نرى أن إنسانا الشك بها أبدا. مثل هذه القضية الرياضية التي لا تقبل الشك ولا تقبل الخطأ، ماذا ادعى كانت؟ ادعى كانت أنها حاصلة للنفس من صميمها، لا تحكي عن شيء خارجي، لأنها إن حكت عن شيء خارجي كان معنى ذلك أنه يوجد شيء لذاته ويوجد شيء لذاتنا، وقد وضع الاثنينية الكائنة بين الشيء في ذاته والشيء في ذاتنا، يعني هي مستنبطة من داخل النفس من صميم النفس. نقول لا، حتى هذه القضية واحد زائد واحد يساوي اثنين هي قضية لها موضوعية مستقلة عنه. افترض أنه لا يوجد إنسان على وجه البشر على وجه الأرض، لو لم يوجد مفكر، هل يعني أن واحد زائد واحد يساوي اثنين تختلف تتغير؟ ما تتغير. إذن هي واحد زائد واحد يساوي اثنين موجودة بمعزل عنه، فكرنا بها أدركناها أو لم ندركها. افترض مثلا أن الإنسان لم يدرك أن واحد زائد واحد يساوي اثنين، هذا لا يعني أنه لا توجد حقيقة في الخارج اسمها واحد زائد واحد يساوي اثنين. هذا الطفل الصغير قد ما يدري أنه واحد زائد واحد يساوي اثنين، هذا الوليد في أول أيامه لا يدري أن واحد زائد واحد يساوي اثنين، ولكن هذا هل يعني هذا أن هذه الحقيقة موجودة فقط في ذهنه عندما يكبر وليست موجودة في الخارج؟ هو قبل لا تثبتت بأن هي موجودة في الخارج، لأنه قاعد يدرك الإنسان غيره، بل وهذا الغير حتى لو لم يكن موجودا ولو لم يكن أي فرد من أفراد الناس موجودا لبقيت قضية واحد زائد واحد يساوي اثنين حقيقة موضوعية أدركناها أو لم ندركها، هي قضية موضوعية واقعية موجودة خارج أنفسنا. إذن هي مو من مبتكرات النفس، ليست من حصيلة النفس ومن مكتشفات النفس ومن منشآت النفس، وإنما هي قضية موجودة خارجا. غاية الأمر أن هذه القضية الموجودة خارجا يقع الحس على أطرافها مثلا أو على أجزائها أو على منبهات وجودها مثلا، وبعد ذلك تبدأ بالظهور في داخل النفس، خلافا لما قاله كان من أن قضايا الرياضيات قضايا نابعة من صميم النفس. فنحن نقول الخطأ الأول الذي وقعت به نظرية كان لأنها جعلت الرياضيات تتسم باليقين باعتبار أنها نابعة من صميم النفس ولا تحكي عن واقع موضوعي. نحن نقول لا، الرياضيات حالها حال العلوم الأخرى، وهي تحكي عن واقع الموضوعي مستقل، وقضية واحد زائد واحد يساوي اثنين أو قضايا الرياضيات المتفرعة على هذه القضية كلها قضايا تكشف لنا عن شيء، لأننا نقول نعلم بالرياضيات، والعلم معناه الكشف، فلا بد من أن نتطور طرفا ينكشف لنا ويظهر لنا في عقولنا، لأن العقل وظيفته هو وظيفة المرآة، فما لم يوجد أمام المرآة شيء ينطبق فيها لا نستطيع أن نقول أن هناك صورة قد انتقشت في المرآة. هذا هو الخطأ الأول الذي انطبق عليه نظرية كانت. وأما الخطأ الثاني فكان يقول بأن المعرفة تنقسم إلى قسمين، معرفة حسية ومعرفة عقلية. المعرفة الحسية هي عبارة عن وفود وورود الصور الذهنية إلى الذهن ومرورها بقالبين الزمان والمكان فتحصل بذلك المعرفة الحسية، ثم أن هذه المعرفة الحسية تجد لها رابطة من روابط العقل البشري فتندمج معها فتتكون معرفة عقلية. إذن مثل قانون العلية مثلا، أو قانون الانسجام بين العلة والمعلول، أو قانون عدم التناقض مثلا الموجودة في ذهن الإنسان والتي تعد بمثابة وبمنزلة الروابط، هذه القوانين ما هي وظيفتها وما هو دورها عند كان؟ دورها ووظيفتها عند كان الرابط لا أكثر ولا أقل، يعني تقوم لنا بهذه المهمة فقط، ترتبط بين المعلومات. أما أنه هل لها حكاية عن الخارج أو ليست لها حكاية عن الخارج، كانت يقول ليست لها حكاية عن الخارج لأنها انحكت عن الخارج، يعني حكايتها راح تصير حكاية مصيبة، وهو يدعي بعدم وجود معرفة مصيبة ومطلقة. فإذا نفس هذه الروابط الموجودة في الذهن هي عبارة عن قضايا تعيش في الذهن ووظيفتها الربط بين المعلومات الذهنية والخروج بنتائج نسبية. هذه الروابط الموجودة في الذهن يدعي كانت بأنها عبارة عن قضايا تعيش في الذهن ولا تنصب بنا إلى الواقع الخارجي. طبعاً ونحن بينا سابقاً أن مثل هذه الروابط تكشف عن شيء خارجي وعن شيء موضوعي. الآن نطبق الرد الأول، وهذا بي شوية كلام أيضاً أعرضلكم بعض النماذج اللي ما ذكر السيد الشريف قد يفسروا عن نظرية كانت. يقول: وتنطوي نظرية كانت هذه على خطأين أساسيين. الأول أنها تعتبر العلوم الرياضية منشئة للحقائق الرياضية ومبادئها، وبهذا الاعتبار ارتفع كانت في مبادئ الرياضة وحقائقها عن إمثال الخطأ والتناقض. قال: القضايا الرياضية لا يمكن فيها الخطأ، لا يمكن فيها التناقض، ما دامت مخلوقة للنفس ومستنبطة منها أي من النفس، وليست مستوردة من الخارج ليشك في خطأها أو تناقضها. نعم، لو كانت آتية من الخارج لشككنا، قلنا هذه آتية من الخارج فهي معرفة حسية اندمجت في معرفة عقلية، فإذا هي نسبية باعتبار أنها تقول لا استقالة بين الزمان والمكان مثلا. ولكن الحقيقة من هنا بدأ الرد على مزعم كانت وعلى مدعى كانت، ولكن الحقيقة التي يجب أن تقوم عليها كل فلسفة واقعية هي أن العلم ليس خلاقا ومنشئا، وإنما هو كاشف عما هو خارج حدوده الذهنية الخاصة. قلنا بمجرد أن قلنا بأن العلم كاشف، إذا لابد أن نتصور طرفين، طرف كاشف وطرف منكشف، يعني العقل يكشف لنا، يكشف لنا عن أي شيء، يكشف لنا عن وجود شيء خارج حدوده، ذات الشيء هو الذي يكشف عنه العلم. ولولا هذا الكشف الذاتي لما أمكن الرد على المفهوم المثالي مطلقاً كما اعتبر. إذا تذكرون كان ردنا مبني على المثالية على هذه النقطة، وهو أن العلم كاشف له صفة الكشف الذاتي، وهناك هم شككوا في هذه القضية وقالوا: ما دام العلم يمتلك صفة الكشف الذاتي إذن القضايا كلها مصيبة، لأن هذه صفة ذاتية لك فما يمكن أن تنفك عنها، فإذا كل قضايا العلم تكون مصيبة، ونحن حللنا هذا الإشكال. فإذا صفة أن العلم كاشف هذه قضية فرعنا عنها، هذه قضية انتهينا عنها، وهناك ردنا بها على المثالية، ونفسها نستعملها في الرد على كانت. نقول له: أنت تدعي بأن قضايا الرياضيات مستنبطة من النفس، هذا خلاف صفة الكشف الذاتية التي أثبتناها وأثبتناها للعلم، وقلنا بأن العلم يتمتع بها ولا يمكن أن تنفصل عنه بحال من الأحوال. يقول: كما سبب فعلمنا بأن 2 زائد 2 يساوي 4 هو علم بحقيقة رياضية معينة، وليس معنى علمنا بها أننا ننشئها ونخلقها من داخل نفوسنا كما تحاول المثالية أن تفسر العلم بذلك. المثالية فسرت العلم بأنه منشئ من داخل النفس. احنا شنو قلنا صفة الكشف؟ صفة الكشف تعني مو تعني أن كل علم مصيب، لا، تعني بأنه يوجد شيء خارج أنفسنا، حتى هذا خارج أنفسنا صحيح أو خطأ، المهم احنا ندرك وجود شيء خارج أنفسنا. فذاك الإنسان الذي يعتقد بأن الأرض مثلا مسطحة كان يعتقد بأنه أكو حقيقة خارج نفسه تقول أن الأرض مسطحة، وإحنا نعتقد أن الأرض كروية نقول أنه حقيقة في أنفسنا تقول أن الأرض مثلا كروية، فتوجد في النفس قضية، هذه القضية تحسسنا بأن هناك شيئا ما خارج أنفسنا، هذا معنى الشيء، وهذا موجود بالعلم. إذا افترضت أنه موجود بالرياضيات هذا يخالف أنها من شأن مقبل النفس، لأن النفس تقول 2 زائد 2 يساوي 4، توجد حقيقة خارج نفسي. الآن أنا أدرك هذه الحقيقة هي عبارة عن 2 زائد 2 يساوي 4، فإذا أكو حقيقة بالخارج، أكو كشف للعلم، أنت تقول من شأن من داخل النفس، يعني ليست خارج النفس مثلا، بل العلم في طبيعته كالمرآة. فكما أن المرآة تدلل على وجود واقع للصورة المنعكسة في خارج حدودها، كذلك العلم يكشف عن حقيقة مستقلة. ولأجل ذلك كان 2 زائد 2 يساوي 4، سواء كان يوجد مفكر رياضي على وجه الأرض أم لا، وسواء أدرك هذه الحقيقة إنسان أم لا، أنت تدركها أو ماذا، هي موجودة حقيقة قائمة ومستقلة. ومعنى ذلك أن المبادئ والحقائق الرياضية لها واقع موضوعي، فهي قوانين تعمل وتجري، وليست العلوم الرياضية إلا انفتاسات لها في الذهن البشري، وعلى هذا تكون كالمبادئ والقوانين الطبيعية تماما من حيث كونها واقعا مستقلا ينعكس في العقل. فنواجه السؤال عن انعكاسها الذهني ومدى صحته ودقته، كما نواجه ذلك السؤال في سائر العلوم. يعني نحن سوف نسأل بالنتيجة أنه ما الذي ميز الرياضيات عن غيرها من العلوم؟ هذا السؤال لا بد أن نتعرف له، لأنها تكشف عن شيء خارجي، فنجيب بإجابة معينة مثلا تنسجم مع متبنياتنا. مثلا نحن وجدنا بأنها مبنية على المعارف الضرورية، والمعارف الضرورية لا تقبل الخطأ، فهذه القضايا لا تقبل الخطأ لأنها ليست مشوبة بالحس. وليس لهذا السؤال إلا جواب واحد، وهو الجواب الذي يقدمه المذهب العقلي القائل لأن تلك الانعكاسات للمبادئ الرياضية في الذهن البشري لما كانت فطرية وضرورية فهي مضمونة الصحة بصورة ذاتية. الحقائق الرياضية ممكنة المعرفة لا لأننا نحن نخلقها، بل لأننا نعكسها في علوم فطرية. قلنا بالنسبة إلى كان كما قلنا سابقا وكما نضيف الآن، كانت يقول هكذا، يقول في فلسفته حينما بدأ فيلسوفا، يقول غاليلو حينما بدأ في علم الهيئة بدأ بنظرة معاكسة للنظرة السائلة عند الناس. الناس ماذا تقول؟ تقول الشمس ثابتة والأرض تدور حول الشمس، هكذا قال الناس سابقا، وهكذا آمن الناس سابقا بأن الشمس ثابتة، الأرض ثابتة، والشمس تدور حولها. احنا بعد ما تنطر بالقضية الجديدة، الأرض ثابتة والشمس تدور حول الأرض، هكذا كان الناس. يقول أنا ماذا قال غاليلو؟ افترض العكس، قال بالعكس، الشمس هي الثابتة والأرض هي التي تدور حول الشمس. ولذلك كانت هذه القضية قضية صعبة على الأفهام، وخصوصا الكنيسة التي كانت تصر على مواقفها مثلا المتزمتة تجاه العقيدة مثلا وما شابه ذلك. فإذا كان الاعتقاد السائد أن الشمس تدور حول الشمس، غاليلو افترض العكس وقال لم لا نفترض أن الشمس هي الثابتة والأرض هي التي تدور، فكانت نظريته نظرية عملاقة ونظرية صحيحة ووافقت مثلا الواقع. يقول أنا أبدأ أيضا بالعكس، الناس ماذا تعتقد؟ تعتقد بأن الواقع الموضوع شيء ثابت والفكر يتكيف تبعا له، يدور حوله، يحوم حوله، يريد أن يكتشفه، يريد أن يتوصل إلى حقيقة من حقائقه. هكذا كان الاعتقاد السائد أن الكون ثابت والواقع الخارجي ثابت والعقل يحاول أن يتكيف مع الواقع الخارجي. يقول أنا أبدأ بالعقل، أقول العقل ثابت والواقع هو الذي يتكيف مع الجهة، الواقع الخارجي مو ثابت، الواقع الخارجي يتكيف مع ذهن الإنسان، في ذهن الإنسان زمان ومكان، فيأتي الخارج ويتكيف مع ذهن الإنسان، ما عندنا حقيقة ثابتة للخارج، عندنا حقيقة تتكيف مع أنفسنا. فإحنا الآن المجموعة التي نعيش في هذا الزمان ونعيش في هذا المكان راح تظهر لنا حقائق تخالف المجموعة التي تعيش في غير زماننا وفي غير مكاننا. لماذا؟ لأن الخارج ليس شيئا ثابتا، وإنما الخارج يتكيف مع الذهن، لا أن الذهن يتطبع على الخارج ويحاول أن يكتشف الخارج الثابت. فإذا الحقيقة المتجة حقيقة نسبية، ماكو حقيقة واقعية مستقلة وثابتة تقول هذه الحقيقة ثابتة أبد الآبدين، ما عندنا شفر، لأن هذه الحقيقة لابد أن تنعكس في الذهن، وإذا انعكست في الذهن تأثرت بقضايا النفس وبقوالب النفس وبالروابط الموجودة في النفس، فإذا تأثرت بذلك أصبحت حقيقة نسبية تعيش في هذه الوهلة من الزمن وفي هذه البقعة من المكان. فإذا انقاس الإنسان إلى الزمان وإلى المكان، قياس الإنسان إلى الزمان ماذا يعني؟ قياس الإنسان إلى الزمان يعني الأحداث التي يعيش فيها الإنسان، هذه الأحداث التي يعيش فيها الإنسان والتي تختلف الإنسان والتي يعيش الإنسان في صغمها نسميها الزمان. المكان يعني الأشياء التي توجد حول الإنسان، طبيعة الحياة، الماء الذي يكون بالقرب منه أو الذي يكون بعيدا منه، الصحراء مثلا التي يعيش بها أو المنطقة الريفية مثلا أو المنطقة مثلا المتقدمة سكنيا التي يعيش فيها، الأشياء التي تعيش حول الإنسان هذه تسميها المكان، والأحداث والتقلبات يسميها الزمان. فإذا الإنسان محكوم ومقهور من قبل قوتين، القوة الأولى هي الأحداث وهذا ما يسميه الزمان، هذه الأحداث التي يسير الإنسان في عمقها ويدخل فيها ويتفاعل معها وتقطع من حياته بره من الزمن ورجح من العمر، هذه الأحداث يسميها الزمان، والأشياء التي يعيش حولها يسميها المكان. فإذا الإنسان يتأثر بالحدث ويتأثر بالشيء، يتأثر بالزمان ويتأثر بالمكان، فإذا ما في حقيقة ثابتة، كل الحقائق تكون حقائق نسبية. يقول لو أنك أتيت بإناء من بلور، إناء من زجاج، هذا الإناء من الزجاج لو كان أخضر مثلا ووضعت فيه ماء، هذا الماء حينما تنظر إليه يبدو أخضر مع أن الماء لا لون له ولكنه يبدو أخضر، لو أتيت بإناء ثاني أحمر مثلا وضعت فيه ماء سوف يكون الماء أحمر، وهكذا لون ثالث وثالث وثالث ورابع وخامس. فإذا هذا اللون الذي ينعكس على الماء عبارة عن لون مصنع من داخل العقل، يعني حينما تدخل الأشياء في قالبي الزمان والمكان سوف تتبلور مع طبيعة هذا الجهاز الموجود في ذهن الإنسان، وتكون الحقيقة منطبقة على هذا الزمان وعلى هذا المكان الذي يعيش فيه الإنسان، كما أصبح الماء أخضر وأحمر وأخضر تبعا للإناء الذي حل فيه، فآنية البشر تختلف، الزمان الذي يعيش فيه البشر يختلف، الأشياء التي تكون حول البشر تختلف، إذن الحقيقة التي تفد إلى أذهان البشر تختلف تبعا للزمان وتبعا للمكان، كما اختلف هذا الماء الموجود في هذه الآنية البلورية مثلا. كما قلنا نحن ثبتنا، يعني حينما يأتي إلى هذه الحقائق نحن ثبتنا وجود المعارف الأولية التي لا تنتظر بأي صغة أبدا، لا يمكن أن تقبل الشر ولا يمكن أن تقبل التربيه، هذه المعارف تكشف لنا كشفا ذاتيا عما خلفها، نفس قانون العلية، هذا قانون العلية قانون حقيقي موضوعي بالذهن، لماذا؟ لأنه يرينا شيئا حولنا ويرينا شيئا خلف أنفسنا، هذه الإرادة كيف تكون إذا كانت العلية عبارة عن رابطة كما يدعي الإنسان؟ إذا كانت العلية عبارة عن رابطة يعني ما كل العلية في الواقع موضوع خارجي، وماكو مثلا لقانون حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واقع خارجي، هذا خلاف لما يحسس الإنسان أن هناك شيئا يحكيه، حتى هو كان مو مثالي، كان يقول بوجود حقائق خارج الذهن، نقول له كيف أثبت وجود الحقائق خارج الذهن؟ وجود الحقائق خارج الذهن ماذا يعني؟ يعني أن هناك شيء في الخارج علة بوجود الصورة في الذهن، نسأله أنت تعتقد بوجود أشياء في ذهنك أو لا تعتقد؟ يقول أعتقد، نقول له هذه الصورة معلولة، معلولة لأي شيء؟ معلولة لعلة، فعلتها لابد أن تكون خارجية، فإذا أنت سر على ضوء قانون العلمية، القانون الثابت، القانون الموضوعي، للقانون الذي يكون بمعنى الرابطة، لو كان القانون بمعنى الرابطة ولا يحكي عن واقع موضوعي، إذا لم استطعنا أن نتوصل إلى معرفة أبدا، إذا كانت العلية تكون في الذهن وتعيش في الذهن فقط وعبارة عن شيء يربط بين الأحداث، كيف تصور لنا الواقع الخارج وكيف انطلقنا لإثبات هذه الحقيقة وإن كانت نسبية؟ حتى لو قلنا بأن الحقيقة نسبية، ولكن الخروج من الذاتية إلى الموضوعية يحتاج إلى قوانين موضوعية تخرجه من الذاتية إلى الموضوعية. نطبق هذا. طبعا وعليه يتفرع، على هذا ماذا يتفرع؟ يتفرع إثبات قضايا الميتافيزيقية، لأن القضايا الميتافيزيقية والقضايا الغيبية صحيح هي ما آتي عن طريق الإحداث، ولكنها قضايا يمكن بناؤها ويمكن تشييدها على أساس المعارف الأولية الموجودة في الذهن، لأننا قلنا بأن هذه المعارف مو روابط وخيوط ليس لها واقع موضوعي، وإنها هي معارف لها واقع موضوعي ولها حكاية عن الواقع الخارجي. فإذا كانت لها حكاية عن الواقع الخارجي ولها مثلا واقع موضوعي تحكي عنه، فهذا يعني أننا نستطيع أن ننطلق من واسطتها إلى إثبات قضايا ميتافيزيقية، والقضايا الميتافيزيقية أيضا تكون قضايا ذات واقع موضوعي لأنها مبنية على هذه القضايا التي لها واقع موضوعي أيضا. الثاني، إن كان يعتبر القوانين المتأصلة في العقل البشري قوانين للفكر، قوانين للفكر يعني موجودة في حدود الذهن فقط لا تحكي عن شيء خارج حدودها. إن كان يعتبر القوانين المتأصلة في العقل البشري قوانين للفكر وليست انعكاسات علمية للقوانين الموضوعية التي تتحكم في العالم وتسيطر عليه بصورة عامة، إذن هي مو انعكاس، يعني مو بشيء موجود في الخارج وانعكس في أذهاننا، وإنما هي موجودة في أذهاننا فقط خيوط، بل لا تعدو أن تكون مجرد روابط موجودة في العقل بالفطرة ينظم به أو بها إدراكاته الحسية. وقد سبق أن هذا الخطأ هو الذي نتج عنه القول بنسبية الحقائق المدركة عن عالم الطبيعة، والقول بتعذر درس الميتافيزيقيا دراسة عقلية وعدم إمكان إقامتها على أساس تلك الإدراكات العقلية الفطرية، لأنها مجرد روابط ينظم العقل بها إدراكاته الحسية، وليست لدينا إدراكات فيما يخص موضوعات الميتافيزيقيا ببساطة بتلك الروابط. فإذا موضوع المعرفة العقلية، موضوع هذا الروابط شنو؟ موضوع هذا الروابط الحس، لأننا قلنا بأن الصورة عبارة عن هذا الرابط، المادة الخام التي تصل إلى الذهن هي الإحساسات. فنجي إلى علوم الميتافيزيقيا، الميتافيزيقيا ما تقدم لنا فد مواد خام، يعني مثل المعمل اللي يشتغل مثلا بمادة خام والنفط موجود حتى يشتغل المعمل، هو إذا النفط ما موجود شلون يشتغل هذا المعمل؟ فإذا العقل البشري هكذا موجودة به رابطة، العلية موجودة، بقية القوانين موجودة، بس مادة خام تقدم للعلية حتى ترتبط وياها ما موجودة، لأن الميتافيزيقيا قضاياها قضايا غيبية لا يوجد الحس شيئا من الخارج ليقدمه طعاما إلى هذه الروابط لكي تأتي وتنظم مثلا هذه القضايا الحسية وتنتهي بها إلى نتائج. فإذا قضايا الميتافيزيقيا خارجة عن حدود الذهن وخارجة عن حدود المعرفة، لأنه مادة خام ما موجودة تجري عليها أحكامها وترتيباتها. والانسياق مع المذهب النقدي هذا يؤدي إلى المثالية حسب، لأن الإدراكات الأولية في العقل إذا كانت عبارة عن روابط معلقة تنتظر موضوعا لتظهر فيه، فكيف يتاح لنا أن نخرج من التصورية للموضوعية؟ أنت شلون تقدر تثبت أن هناك شيء خارج حدودنا الذهنية؟ هذا شلون تثبت؟ تثبت بواسطة قانون العلية الموضوعي، القانون الذي يقول أن الخارج علة للذهن والشيء الخارجي علة للصورة الذهنية. أنت شلون تقول أنه يوجد شيء منفصل عني؟ لابد أن تقر بأن هذا الشيء الخارجي علة للصورة الذهنية. وكيف نستطيع أن نثبت الواقع الموضوعي لأحاسيسنا المختلفة؟ أي ظواهر الطبيعة التي يعترف بموضوعيتها كانت، لاحظوا يعترف بموضوعيتها كانت، مو كانت نسبي، كانت مو مثالي. فإذا النقاش ويا راح يصير نقاش بناء، يعني نقاش بالمنطلقات، نقول له أنت تعترف بوجود واقع موضوعي، فهذا الواقع الموضوعي يسلم عليك ويفرض عليك الإيمان بأن الخارج علة لتطوراتك الذهنية. فنحن نعلم أن طريق إثبات الواقع الموضوعي للإحساس هو مبدأ العلمية الذي يحكم بأن كل انفعال نفسي يعني كل صورة في الذهن لا بد أن ينبثق عن سبب أثار ذلك الانفعال الخاص. لا بد أن سبب، يعني لا بد من وجود شيء خارجي، هذا الشيء الخارجي هو الذي ولد في أذهاننا هذه الصورة الذهنية، وهذا يعني قانون العلية الموضوعي الخارجي. دليل بل فنحن نعلم أن طريق إثبات الواقع الموضوعي للإحساس هو مبدأ العلية الذي يحكم بأن كل انفعال حسي لا نفسي، يعني هو الحس شنو؟ يعني الحس ينقل إلى النفس صور، يعني هذا الصور الموجودة في أنفسنا هذا شنو؟ لا بد أن ينبثق عن سبب أثار ذلك الانفعال الخاص. شنو السبب؟ هو عبارة عن الوجود الخارجي، الوجود الموضوعي الذي ولد في أنفسنا هذه الصورة الحسية. فإذا رجعت العلية في مفهوم كانت إلى رابطة بين الظاهر المحسوسة، يقول العلية فقط رابطة ما لها حكاية عن واقع موضوعي، فهي عايشة بطبيعة الحال على القيام بأي وظيفة أكثر من الربط بين أحساساتنا وما يبدو فيها من ظاهرات أو من ظواهر. ومن حقنا حينئذ أن نسأل كانت عن المبررات الفلسفية في نظري للاعتقاد بواقع موضوعي للعالم المحسوس. نقول له أنت إنسان موضوعي، أنت تقول توجد ظواهر خارج الذهن، كيف اعتقدت بها؟ يقول بواسطة قانون العلية، نقول له قانون العلية قانون ربط في الذهن، لا يخرج بك من الذهن إلى الخارج، يعني عبارة عن رابط، يعني عبارة عن شيء نفسي ما مستقر من الخارج، فكيف يخرج بك إلى الخارج؟ فلا بد أن تعتقد أن قانون العلية قانون حقيقي موضوعي في الذهن يخرج بالإنسان إلى الواقع الموضوعي. وإنما نملك عدة روابط وقوانين لتنظيم الفكر والإدراك. حينئذ أن نسأل كانت الله السطر مصر، حينئذ أن نسأل كانت عن المبررات الفلسفية في نظره للاعتقاد بواقع موضوعي العالم المحسوس، ما دمنا لا نملك معرفة فطرية كاملة كمبدأ العلية لنبرهن بها على ذلك الواقع. إذا ما نملك فالقانون يخرجنا من النفسية ومن الذاتية إلى الموضوعية، كيف تبرهن أنت على وجود واقع موضوعي؟ وإنما نملك عدة روابط وقوانين تنظيم الفكر وإدراك ما يدعي كان، هذا كيف نخرج به إلى الواقع الخارجي؟ وعلى هذا الواقعية لا بد لها أن تعترف بأن الإدراكات الفطرية في العقل عبارة عن إحساسات علمية بقوانين موضوعية مستقلة، وتزول بذلك نسبية ستاند التي زعمها في معارفنا عن الطبيعة، ذلك أن كل معرفة في العلوم الطبيعية وإن كانت بحاجة إلى إدراك فطري يقوم على أساسه الاستنتاج العلمي من التجربة، ولكن هذا الإدراك الفطري ليس ذاتيا خالصا، يعني ليس مستنبطا من تبع النفس فقط، بل هو انعكاس فطري موضوعي، يعني يوجد في الشيء خارج مستقل عنا وإحنا ندرسه، مستقل عن حدود الشعور والإدراك. فمعرفتنا بأن الحرارة سبب بتمدد ألف للذات تستند إلى إدراك حسي تجريبي للحرارة والتمدد، وهذا ما سميناه الصورة الحسية، وإدراك عقلي ضروري لمبدأ العلية، وكل من الإدراكين يعكس واقعا موضوعيا، مو الإدراك الأول يعكس أنه واقع موضوعي بينما الإدراك الثاني هو مبدأ العلية ما يعكس واقع موضوعي، لا، مبدأ العلية أيضا يعكس واقع موضوعي. وقد نتجت معرفتنا بتمدد الحرارة للفلزات أو بتمديد الحرارة للفلزات عن معرفتنا بالواقعين الموضوعيين لدينة الإدراكين، يعني الإدراك الحسي والإدراك العقلي، فإذا الإدراك العقلي هم إلى واقع موضوعي، فليس ما يطلق عليه كان اسم الصورة صورة عقلية خالصة العلم، بل هو علم يتمتع بخصائص العلم من الكشف الذاتي وانعكاس واقع مستقل فيه. وإذا عرفنا أن العقل يملك بصورة فطرية علوما ضرورية لعدة قوانين وحقائق موضوعية، صارت استطاعتنا أن نبني قضايا علمية تاكتيكية على أساس فلسفي لدراستها على ضوء تلك العلوم الضرورية، لأنها ليست مجرد روابط خالصة، بل هي معارف أولية، وفي إمكاننا أن تنتج في الفكر البشري علوما جديدة. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.